بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السابع في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أبدأ في هذا الدرس بالحديث عن أذكار الاستفتاح في الصلاة. أذكار الاستفتاح في الصلاة. الحديث حول أذكار الاستفتاح في الصلاة يحتاج إلى أكثر من درس، فإن الروايات الصحيحة التي جاءت بأدعية الاستفتاح متعددة ومتنوعة، وفيها وقفات علمية وتربوية نافعة بعون الله. أعرض في هذا الدرس ذكرين اثنين من أذكار الاستفتاح في الصلاة وأكمل في الدروس السابقة. قبل الشروع بهذين الذكرين إليكم أربع مقدمات مهمة تخص مسألة دعاء الاستفتاح في الصلاة. أولا، دعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، ولا يقال إلا في الركعة الأولى، وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول سنة مؤكدة بمعنى يثاب ويؤجر من قاله، يثاب ويؤجر من قاله، أما من تركه فلا يؤثم، لا تبطل صلاته، لا يجب عليه سجود السهو. ثانيا، من الأحكام الفقهية المتعلقة بدعاء الاستفتاح ما لو دخل المصلي المسجد والإمام راكع، ودخل هذا الإنسان متأخرا، كان الإمام راكعا، في هذه الحالة يشرع لمن تأخر أن يدخل مع الإمام، يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكون للإحرام وهو واقف، والتكبيرة الثانية تكون للركوع عند انحنائه للركوع. في هذه الحالة لا يقرأ الفاتحة ولا يقول دعاء الاستفتاح، لأن الوقت ضيق، وهذا الركوع خلاص أدرك به الركعة، هذا الركوع الذي ركعه أدرك به الركعة، وإن لم يقرأ سورة الفاتحة ولم يقل دعاء الاستفتاح. وكذلك إذا جاء متأخرا، أحيانا يأتي متأخر وخلاص الإمام في آخر الآية، فالمتأخر يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ممكن يدركها. في هذه الحالة إذا ما في وقت يتسع إلا لقراءة الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. ليش؟ لأن الفاتحة فرض ودعاء الاستفتاح سنة، والفرض مقدم على السنة. أما في صلاة الجنازة فقد ذكر جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يستحب. لا يستحب إيش؟ لا يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لا يستحب. وعللوا ذلك بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وكذلك لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح. ثالثا، جاءت عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما يقوله المصلي في دعاء الاستفتاح. الأفضل، اسمعوا، الأفضل أن يأتي المصلي بهذا تارة وهذا تارة، يعني ينوع في أدعية الاستفتاح، ولا يجمع بين استفتاحين أو أكثر في ذات الصلاة، يعني ما يأتي ويقول الله أكبر ويقول أول دعاء استفتاح، بعدين يقول ثاني دعاء استفتاح، بعدين ثالث، لا، خلاص يقتصر على دعاء واحد، لعدم ثبوت ذلك في السنة. فإذا نوع المصلي بهذه الأدعية، يعني نوع، مرة قال سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك، ومرة قال وجهت وجهي للذي فطر السماء، مرة قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، شوفوا التنويع هذا فيه إحياء للسنة على جميع ما ورد من روايات صحيحة، وكان ذلك أدعى لأن يخشع قلبه، فإن القلب يحب التجديد والتنويع. ويعني روايات دعاء الاستفتاح جاءت متعددة تيسيرا على الأمة، بحيث يأتي المصلي تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه. طيب، ممكن إنسان ما يحفظ إلا دعاء واحد بس أو وجه واحد من هذه الروايات ويقتصر عليه، لا حرج في ذلك. رابعا، جاء في بعض أدعية الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريضة، سنبين ذلك في محله، وفي بعضها أنه كان يقولها في النافلة. الآن في سؤال بطرح نفسه، هل ما قاله في الفريضة يجوز أن نقوله في النافلة؟ وهل ما قاله في النافلة يجوز أن نقوله في الفريضة؟ الفقهاء نص على أن ما ثبت قوله في الفريضة فإنه يجوز قوله في الفريضة وفي النفل، وكذلك العكس. أما الأدعية الثابتة التي سأبدأ بذكر اثنين منها فإليكمها. الدعاء الأول من أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن عن عائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الحديث، هذا الذكر فيه فوائد. أولا، فائدة الأولى، ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد ترجيح الإمام أحمد هذا الذكر في الاستفتاح للصلاة على غيره لعشرة أوجه ذكرها، يعني رجح هذا الذكر على غيره، يكثر منه الإنسان على غيره لعشرة أوجه ذكرها في كتابه زاد المعاد. من هذه الأوجه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذا الدعاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الصحابة في صلاة الفرض، كان يعلم هذا الدعاء للصحابة في صلاة الفرض، بخلاف غالب أدعية الاستفتاح التي جاءت في قيام الليل في النافلة. ومن الأوجه ليش رجحوا هذا الذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم، لاشتمال هذا الذكر على أفضل الكلام بعد القرآن. طيب، شو أفضل الكلام بعد القرآن؟ أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أهل العلم، قال ابن القيم: وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. أنت لما تقول هذا الدعاء بالذات تخصيصا، تتكلمها عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، طب والله أكبر، الله أكبر تأتي في تكبيرة الإحرام، فأنت قلت بهذا الدعاء أفضل ذكر بعد القرآن. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله. لاحظوا هذا الدعاء، ترى ما في دعاء، يعني هذا الذكر ما في دعاء، هو إيش الذكر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، في دعاء؟ لا. تبارك اسمك، في دعاء؟ لا. تعالى جدك، لا إله غيرك، ما في دعاء. قال أهل العلم: الآن أنت استفتحت صلاتك بأخلص الثناء على الله، عظمت ربك، الأدعية الباقية فيها دعاء. قالوا: والثناء أفضل من الدعاء، الثناء على الله أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وذكر أيضا ابن القيم غيرها من الوجوه، يعني رجحوا هذا الحديث لوجوه ذكرت منها ما ذكرت، ومن رام مزيدا في المسألة فليراجع زاد المعاد. فائدة الثانية في الحديث: هذا الذكر قائم على الثناء على الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، تنزيهه عن كل عيب ونقص، عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك، تنزيهه عن التعب ومماثلة المخلوقين سبحانه. سبحانك اللهم، شوف التنزيه، سبحانك اللهم وبحمدك. إيش يعني وبحمدك؟ يعني تسبيحي يا ربي لك أتلبس فيه بحمدك، يعني هذا تسبيح متلبس فيه بحمدك. شو يعني الحمد لله؟ الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والإجلال والتعظيم، بخلاف المدح. المدح فيه ثناء، لكن لا يلزم في المدح أن يكون هناك حب وتعظيم. أما الحمد ففيه وصف وثناء على الله مع المحبة والإجلال والتعظيم. الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كذلك في أفعاله، وفعله يدور بين العدل والإحسان. فسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، يعني يشمل كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله، بركة، تباركت، تعالت، عظمت. ثم نقول: وتعالى جدك. الجد الجلالة والعظمة. أنت الآن تقول في استفتاحك في الصلاة: وتعالى جدك، يعني ارتفعت وعلت عظمتك، جلت، هذه ارتفعت فوق كل عظمة، على شأنك يا ربي على كل شأن، قهر سلطانك كل سلطان. تعالى جده تبارك وتعالى أن يكون معه شريك في الملك أو الربوبية أو الألوهية أو في شيء من أسمائه وصفاته، كما قال مؤمن الجن، وأنه تعالى جد ربنا. شوف، تعالى جد عظمة ربنا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن هذا التعظيم يلزم منه أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني تعالت عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك. أنت كأنك بتقول لا إله غيرك، لا أصرف صلاتي هذه إلا لك. لاحظوا عبارات هذا التعظيم، من عاش معها في صلاته ترى لا يلتفت إلا لصلاته. لأن بعض الناس دائما تشكو من مسألة الخشوع في الصلاة. الخشوع قلنا في وقفة مع الوضوء، في وقفة مع المشي إلى الصلاة، المشي إلى المساجد، دخول المساجد. الخشوع له تعلق بكل خطوة إلى الصلاة، بكل خطوة. من أبعاد الخشوع أن تعيش مع ذكر الاستفتاح، مع الدعاء. من عاش معها في صلاتي لا يلتفت إلا لصلاتي، لأنه لا يجتمع في قلبه أمر الدنيا مع هذا الثناء العظيم على الرب العظيم. ثناء عظيم، هذا من أعلى درجات التعظيم لله، تعظيم لله. الدعاء الثاني، إذن الدعاء الأول إيش اتفقنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الدعاء الثاني ثبت في الصحيحين بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، يعني إذا كبر، سكت هنية، سكت هنية يعني قليلا من الزمن قبل أن يقرأ. فقال أبو هريرة يا رسول الله بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني قبل ما تبلش تقرأ الفاتحة، ماذا تقول؟ سأله أبو هريرة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أكرر الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، هذا الدعاء يقوم على سؤال العبد ربه أن يطهره من الذنوب وأن يغفر له ويتجاوز عنه، فإنها أعظم الذنوب، أعظم سبب للحرمان من الخشوع والقبول. فإنها أعظم سبب للحرمان من الخشوع ومن القبول. فمباعدة الخطايا عن صاحبها وتنقيته منها وغسله منها علامة قبول توبة العبد، وعلامة لصدقه فيما يدعو، وعلامة على أنه يحمل قلبا حيا لا ميتا. الله، هذه الكلمات ما هي بسيطة. قلبك حي إذا بتدعيها، إذا بتعيش معاها قلبك حي، في عندك صدق، علامة ربنا اللي وفقك للدعاء، فهذه علامة إيش؟ قبول بإذن الله. معاني الكلمات لو شفتوا، قلنا هنية، يسكت هنية قليلا من الزمن، هذه الفائدة الثانية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس. الناس بتبالغ لما تقول لك من الشرق للغرب. إيش المعنى؟ يعني يا رب باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها إن فعلتها. يا سلام، أول شيء باعد بيني وبينها، أنا ما أريد أن أفعلها، لكن إن وقعت في الذنب فباعد بيني وبين عقوبتها. ثم تقول اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، يعني هي وقعت، نقني من هذه الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. طب ليش ذكر اللون الأبيض؟ لأنه الدنس يظهر في اللون الأبيض زيادة على ما يظهر في سائر الألوان. فكان تطهيره دائما مختلف. لذلك أنت تحتاج إلى تطهير من الذنوب من نوع مختلف. ثم تقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بعد النقاء، العبارة قبلها نقني، نقينا. طيب، يدعو العبد ربه أن تزول آثار الذنوب، خلاص اغسلني يا رب، أدعوك أن تزول آثار الذنوب بزيادة التطهير بالماء والثلج وبالبرد. طيب، لماذا ذكر الثلج والبرد بعد الماء؟ ليش؟ قال أهل العلم: ذكر الثلج والبرد بعد الماء للتأكيد، ثم إن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء: ثلج وماء وبرد. والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال، ما استعملناهم الثلج والبرد، فكان تطهيرهما مختلفة. مش بقولكم بدك في الذنوب تطهير من نوع آخر. ثم تأملوا فائدة ثالثة: دقة الألفاظ في هذا الدعاء تشعرك وتشعرك بأن الداعي ربه في الصلاة يريد أن يتخلص من حمل الذنوب أو من حمل الذنوب التي جاء به للصلاة. هو الآن يعني كأنه بيقول هذه الكلمات، استحضر الذنوب، نظرات وكلمات وسماع وغير ذلك. العبد الآن يستعين بالله، يريد أن يعينه الله في اجتناب الحرم، ثم أن يغفر الله له ذنبه ويمحو أثره. ومثل هذا يلزمه قلب يتلذذ بهذا الذكر. يعني احذر هذه الكلمات، تمر هكذا في الصلاة، بدها قلب يتلذذ بها. لا تقبل الغفلة في مثل هذا المحل. من لطائف كلام أهل العلم في هذه العبارات الثلاث قولهم: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاث، فالمباعدة للمستقبل، يعني يا ربي باعد مستقبلا ما بدي أوقع في الذنوب، التنقية للحال، يا ربي نقني، بعدين تقول اغسلني للماضي، فالغسل كان للماضي، التنقية للحال للذنوب التي فعلتها في الوقت الحالي، والمباعدة تكون يعني ليصرف الله عنك الذنوب والوقوع في المحرمات. أسأل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجملنا وإياكم بالستر وبالعافية. اللهم أمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.